كلام في السياسة مع سناء حمود.
أهلا ومرحبا بكم مستمعاتنا ومستمعينا الكرام في حلقة جديدة من بودكاست كلام في السياسة، التي سنتناول في إطار تحليلات معمقة بمنظور أوسع حول قضية هامة أو شخصية مفصلية تركت وقعها وأدت إلى تحولات لافتة في المشهد السياسي. أنا سناء حمود، وفي هذه الحلقة التي ننقلها في بث حي ومباشر من استوديوهاتنا في الناصرة وعبر الموجتين 103.3 و107.8، اخترنا أن نتعمق في المشهد السياسي المحلي قبيل انتخابات الكنيسة 25 المزمع إجراؤها في الأول من نوفمبر تشرين الثاني القادم، وتحديدا عند الأحزاب العربية الأربعة المشاركة فيها، وهي الجبهة والتجمع والموحدة والعربية للتغيير، لفهم خلفياتها وتطوراتها، ما يجمعها ويفرقها، ووجهتها في الانتخابات القريبة. موضوع حلقة اليوم من كلام في السياسة: الأحزاب العربية، خلفياتها والتحولات التي طرأت عليها عبر السنوات وخياراتها في الانتخابات المقبلة. وللوقوف عند هذه القضية بأبعادها التاريخية والراهنة، يسعدني أن أرحب في هذا الحوار بضيفين، هما الكاتب الصحفي أنطوان شلحت والزميل الصحفي والمحلل السياسي وديع عواودي. والبداية ستكون مع الأستاذ أنطوان شلحت، لنسأله عن كل من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والتجمع الوطني الديمقراطي بداية، هذان الحزبان اللذان واكبا انطوريهما عن كثب ورصد محطاتهما الفارقة والتخبطات والقرارات التي تعاطيا معها، وأخيرا الخيارات الماثلة أمامهما في الانتخابات القريبة. أهلا ومرحبا بك أستاذ أنطوان.
أهلا أخت سناء، تحياتي لك.
أهلا بك. ولكن قبل المباشرة بحوارنا لنستمع إلى هذه الصوتية فنتابع.
تقييم هذه التجربة بحاجة إلى وقت أكثر بطبيعة الحال. الأمر الأساسي في تقييم هذه التجربة وتحديد مدى ودراسة الجدوى منها هو محور الزمن. حينما نتحدث عن سنة من دخول في ائتلاف حكومي، وطبيعة الحال أول كم شهر كلها ترتيبات، يعني سنة من دخول في ائتلاف حكومي ليست كافية من أجل أن تحقق كل ما تريد. الكلمة راضي يعني هي ليست في مكانها نوعا ما، لكن أستطيع أن أقول أننا قدمنا، حركنا ملفات راكبة كده، وتقدمنا في قضايا تخص أبناء شعبنا ومجتمعنا. القائمة العربية الموحدة هي منفتحة لكل أبناء شعبنا ومجتمعنا، ندرس كل الخيارات. ربما سيكون في هذه القائمة أيضا مرشحون من الإخوة المسيحيين الدروز. نحن نتوجه لكل قطاعات أبناء شعبنا ومجتمعنا. من يتفق معنا على الأهداف ويريد أن يمضي معنا في هذا الطريق فعلى الرحب والسعة.
نعمل ونسعى من أجل توسيع القائمة المشتركة، وأنا أعني ما أقول، بمعنى أن شعبنا يريد الوحدة، وحدة نضالية كفاحية على أساس برنامج سياسي. وأقول بشكل قاطع أننا في الجبهة نعم نسعى ونريد أن نوسع القائمة المشتركة لتشمل كل أبناء شعبنا بكل أطيافه على برنامج سياسي نضالي واسع. هذا ما نسعى إليه. بهذا الفرز لن نكون شركاء، ونحن قلنا بشكل قاطع عندما تتراجع القائمة المشتركة عن هذا النهج، نهج المقايضة ونهج البطاح مع الحكومة ودعم قوانين التي تضر بمجتمعنا، عندها ممكن أن نفكر في الحديث والبناء شراكة. الفرز السياسي الحالي هذه المرحلة هو فرز بين العمل السياسي النظيف، العمل ذو الكرامة والمطالبة بالحقوق بكرامة ورأس مرفوع، مقابل المقايضة والمساوفة.
كل الأمور تتعلق بنسبة التصويت. الأرقام اللي تتحدث عن 6-4 تأخذ بنظر الاعتبار أنه نسبة التصويت ستكون أقل من المرة السابقة، ونحن نسعى إلى ألا يكون الوضع هكذا من ناحية نسبة التصويت. علينا جميعا حتى المتنافسين العمل على زيادة نسبة المشاركة ونسبة التصويت للانتخابات القادمة، لأن هذا العامل هو العامل المهم. نحن نصغي إلى نبض الشارع، وأنا أقول أن الحملة الكامبين الإيجابي نعم تستطيع أن تصل إلى قول وقلوب الناس، مع أنني متأكد طبقا لما أسمعه وأراه في شبكات التواصل الاجتماعي من قبل الآخرين أنهم بدأوا ويبدو أنهم يوجهوا نحو حملة سلبية، حملة انتخابية سلبية كما فعلوا بالمرات السابقة. كل الخيارات مفتوحة بهذا المجال.
من البداية يعني موقف التجمع في السنوات الأخيرة يعود ويكرر دائما أن هناك حاجة لترتيب سياسي مختلف، لطرح برنامج سياسي واضح لقائمة المشتركة، طرح سياسي يعني يبتعد عن تقسيمات المعسكرات الإسرائيلية، طرح سياسي يضع مصالح المجتمع الفلسطيني في الداخل الجماعية القومية والمدنية على رأس سلم الأولويات، ويعني يكونها بشكل واضح للمجتمع العربي في الداخل ويخوض الانتخابات وفقا لذلك. فالآن أصبح الأمر ملح لأنه احنا شايفين ما يحصل في المشهد السياسي، شايفين التراجع الحاصل في الحالة السياسية، وشايفين ردود فعل المجتمع الفلسطيني في الداخل. فلذلك اليوم أصبحت يعني أصبح ذلك حاجة ماسة.
إذن قبل أن نبدأ حوارا معك أستاذ أنطوان شلحت، اسمح لنا أن نخرج إلى فاصل قصير جدا ونعود، لا تذهبوا بعيدا.
كلام في السياسة مع سناء حمود.
أهلا ومرحبا بك مجددا أستاذ أنطوان.
أهلا أختنا، تحياتي لك.
أهلا بك. لنبدأ حوارنا وإياك بداية، عند تقييم تجربة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، الحزب صاحب الأقدمية، يعني في البداية ماذا عن خلفياته وخصوصيته في المشهد السياسي لو تجملها لنا في البداية؟
يعني الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة تأسست في عام 1977 بعد عام واحد من إضراب يوم الأرض الشهير. من أسس الجبهة كان الحزب الشيوعي الإسرائيلي. في تلك الفترة كان النشاط الحزبي في المجتمع العربي يكاد يكون مقتصرا على الحزب الشيوعي الإسرائيلي، في مقابله لم تكن هناك أحزاب تتبنى النهج القومي مثلا أو النهج الإسلامي السياسي، كان في مقابله هناك إما أشخاص عرب ينتمون إلى الأحزاب الصهيونية أو قوائم عربية مرتبطة بالأحزاب الصهيونية منذ عام النكبة في 1948. في حينه يعني عندما تأسس الجبهة قيل إنها تحالف الحزب الشيوعي، وأيضا كان هناك منظمة لليهود الشرقيين باسم الفهود السود، يعني لا يتسع المجال لأن نتحدث عنها، وشخصيات شعبية أخرى. وفعلا خاضت الانتخابات في ذلك الوقت في عام 1977، جرت انتخابات عامة للكنيسة، وهي كانت انتخابات مهمة بالنسبة للمجتمع العربي وأيضا بالنسبة لإسرائيل ككل، لأنها جاءت بحزب الليكود لأول مرة إلى الحكم فيما وصف بأنه الانقلاب إذا كنت تذكرين.
صحيح.
نعم، وتطورت الجبهة بعد ذلك. يعني هي طبعا تبنت الطرح الذي يطرحه الحزب الشيوعي الإسرائيلي. الحزب الشيوعي الإسرائيلي يعني اسمه يدل عليه، يعني هو يقول إنه حزب إسرائيلي، حزب شيوعي. هو يطالب أساسا يعني بالنسبة للمواطنين العرب يطرح مطلب المساواة بدون أن يتحدث مثلا عن تغيير طابع الدولة، يعني كيف يتم تحقيق المساواة من خلال المطالبة بالمساواة، ليس مثلا من خلال إلغاء الطابع اليهودي للدولة. ولذلك يعني هذا ما بقي عليه الحزب الشيوعي وما بقي عليه الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة. ولكن حدثت الكثير من التطورات الاجتماعية والجيوسياسية في المجتمع العربي بعد تأسيس الجبهة في 1900.
إذن دعنا نتوقف عند هذه التغييرات أو التطورات التي حصلت أستاذ أنطوان، يعني أين هي العلامات الفارقة الأبرز في سيرورة هذا الحزب الذي يجب أن نذكر أنه نشاطه يمتد على عقود من الزمن بحسب متابعتك؟
نعم، يعني نشاطه يمتد منذ إقامة إسرائيل في 1948، يعني بعد 1948 اندمج الشيوعيون الفلسطينيون والشيوعيون اليهود في حزب أطلق عليه اسم الحزب الشيوعي الإسرائيلي. قبل ذلك الشيوعيون اليهود كانوا منضوين في إطار الحزب الشيوعي الفلسطيني، والشيوعيون العرب كانوا منضوين في إطار عصبة التحرر الوطني. تأسس الحزب الشيوعي الإسرائيلي، والحزب الشيوعي الإسرائيلي أيضا مر بتحولات حتى 1965. إلى حد ما كان الحزب الشيوعي الإسرائيلي يعني يتبنى سياسة يعني مشتبه بها إسرائيلية، ولكن ما تبين أنه في 1965 حصل انشقاق في الحزب بين فريقين، فريق وقف على رأسه السكرتير العام للحزب في ذلك الحين شموئيل مكونس، بالإضافة إلى عضو كنيست مشهور من الحزب هو موشي سنيه، وفريق آخر ضم بالأساس الشيوعيين الفلسطينيين مثل توفيق طوبي وإميل حبيبي وإميل طومة وغيرهم، وبعض الشيوعيين اليهود مثل ماير فيلنر وغيره، وشكلوا القائمة الشيوعية الجديدة راكح، يعني اسم راكح جاء من ذلك أخت سناء، رشماء كومونست الحبشة. الآن الجبهة طبعا ب 1977 واصلت سياسة الحزب الشيوعي، طالبت بتسوية عادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين. يعني نحن عندما نتحدث عن حل الدولتين هناك فارق جوهري بين القول بحل الدولتين وحل الدولتين بشعبين، يعني مثل هذا الفارق ربما نتوقف عنده في مناسبة أخرى. الحزب الشيوعي والجبهة تطالب بتسوية القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وانسحاب إسرائيل إلى خطوط 4 حزيران 1967 واعتبار القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية التي يجب أن تقوم إلى جانب دولة إسرائيل. على المستوى الداخلي يطالب الحزب الشيوعي والجبهة وحتى الآن بتحقيق المساواة للمواطنين العرب، المساواة المدنية والقومية، ولكن كما قلت هو لا يطرح ربما آلية الوصول إلى هذه المستوى. هناك نقطة أخرى مهمة وأسف على الإطالة وقتنا، أن الحزب الشيوعي والجبهة يعتبران نفسهما على لسان عدد من قادتهما بأنهما جزء أيضا من اليسار الإسرائيلي. يعني الآن المرشح الأول في القائمة المشتركة طوال الوقت يقول نحن اليسار الإسرائيلي الحقيقي، ولهذا هو يحمل رسائل ليس فقط للمجتمع العربي في إسرائيل إنما أيضا رسائل للمجتمع الإسرائيلي.
صحيح، وهذا فعليا يختلف عن باقي الأحزاب العربية. طيب أستاذ أنطوان، لو تقدمنا قليلا على المحور الزمني وصولا إلى عام 2015 عند تشكيل القائمة المشتركة التي يعني قادتها الجبهة برئاسة النائب أيمن عودي، كيف تقيم أداء هذا الحزب في الأعوام السبعة الماضية؟ أين كانت نجاحاته وأخفاقاته بتقديراتك؟
يعني أنا بظن أن نجاحه في إقامة القائمة المشتركة هو نجاح يعتبر نقطة مفصلية. يعني القائمة المشتركة صحيح أنها تأسست على خلفية يمكن اعتبارها تقنية صرف، يعني تعلمين أن فكرة القائمة المشتركة انبثقت بعد رفع نسبة الحسم إلى 3.25%، ما يعني أن كان هناك خطر في تلك الانتخابات بأن لا ينجح أي حزب عربي
باجتياز نسبة الحسم،
لأن هذه النسبة تطلبت أن تفوزي بأربعة مقاعد في الكنيست على الأقل، وما كان بإمكان أي حزب أن يفوز بأربعة مقاعد ربما باستثناء الجبهة باعتبارها الحزب الأكبر. ومن هنا انطلقت الدعوة لتأسيس القائمة المشتركة على هذه الخلفية التقنية، وأعتقد أن هذا إنجاز يسجل، يعني سواء للجبهة أو لسائر الأحزاب أو حتى للمجتمع العربي ككل. ولكن طوال الأعوام السبعة الفائتة من تأسيس القائمة المشتركة لم تتوقف الأصوات التي تدعو إلى عدم الاكتفاء فقط بتشكيل القائمة المشتركة من أجل التمثيل في الكنيست، إنما الانتقال من ما يسمى سياسة التمثيل بالكنيست إلى سياسة تنظيم المجتمع العربي من حول يعني برنامج وطني استراتيجي سياسي يعالج كل المشكلات التي يواجهها مجتمعنا هنا في الداخل. ولا أعتقد أنها ستجد حلولا لها فقط تحت قبة الكنيست، ولكن هذه الأصوات يعني ما زالت يعني تكرر هذا المطلب، ولكن يبدو أن صراخها أشبه بصراخ شخص البرية، لأنه حتى الآن لم يتم تحقيق مثل هذا الأمر. وهذا طبعا يعني يقودني إلى القول بأن المسؤولية عن عدم تحقيق ذلك تتحملها كل الأحزاب، وإذا كان حزب الجبهة هو الحزب الأكبر بين المجتمع العربي بأنه يتحمل قسما أكبر من المسؤولية.
صحيح. طيب لنتحول الآن بعد إذنك إلى حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي دخل الكنيسة برئاسة النائب دكتور عزمي بشارة عام 1996 وبرز في المشهد السياسي مع انطلاقه بعد إبرام اتفاقية أوسلو. ومنذ ذلك الوقت طبعا كما نذكر مرة بالكثير من التحديات. كيف كنت تقيم تجربة التجمع منذ انطلاقه وحتى اليوم؟ وماذا عن خصوصية هذا الحزب في الخارطة السياسية العربية؟
يعني طبعا صحيح ما ذكرت بالنسبة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي. أنا أعتقد حتى يعني نختصر التفاصيل الممتعة أن ما يميز حزب التجمع الوطني الديمقراطي هو أنه جاء على ركام تجارب عديدة في تنظيم المجتمع الفلسطيني في الداخل على أساس قومي. يعني قبل حزب التجمع علي أن أشير إلى أن كانت هناك محاولات لتنظيم الفلسطينيين على أساس قومي بخلاف التنظيم على أساس شيوعي اشتراكي. يعني كانت هناك حركة الأرض إذا كنت تذكرين التي حضرت من ناحية قانونية. بعد ذلك تأسست الحركة التقدمية للسلام وكان في يقف على رأسها عضو الكنيست محمد معاري الذي توحد مع أيضا فصيل تقدم يهودي وأسسا معا القائمة التقدمية للسلام. التجمع الوطني الديمقراطي جاء على ركام كل هذه المحاولات. بصلب التجمع الوطني الديمقراطي وقفت مجموعة كانت تسمى ميثاق المساواة.
صحيح.
أسستها يعني الدكتور عزمي بشارة وأشخاص آخرين. وكذلك انضم إلى التجمع فصيل من حركة أبناء البلد وهي حركة كانت تعارض حتى الانتخابات للكنيست ولكن تدعو إلى تنظيم الفلسطينيين في الداخل على أساس قومي. ما يميز حزب التجمع باختصار شديد هو أنه تجاوز طرح الجبهة الديمقراطية فيما يتعلق بمطلب المساواة المدنية والقومية بأن طرح الآلية التي يمكن أن تحقق هذه المساواة. يعني وهذا طرح يسجل بالدكتور عزمي بشارة بأنه طالب ب يعني وكان يؤيد حل الدولتين ولكنه كان يقول أن على إسرائيل أن تتحول من كونها دولة لليهود إلى أن تكون دولة جميع المواطنين دولة المواطنين. يعني هذا أولا يؤدي إلى إلغاء الطابع الكولونيالي للصهيونية يؤدي إلى إلغاء الطابع اليهودي للدولة. عندها يمكن أن يحقق الفلسطينيون في إسرائيل المساواة القومية والمدنية على أساس المواطنة.
وبالرغم من هذه الخصوصية للتجمع وكذلك بروزه يعني في فترة ما بعد أوسلو، يعني رأينا أنه في العقد الأخير على الأقل كان هناك تراجعا جديا في شعبية هذا الحزب لأسباب عديدة منها داخلية طبعا وأخرى خارجية. كيف تقرأ الصورة من موقعك كمن تابع يعني نشاط هذا الحزب ويعني النقاشات التي دارت حوله؟
يعني أولا أخت سناء أنت ذكرت أوسلو. أوسلو هي نقطة مهمة في الحديث ربما عن التجمع وعن سائر الأحزاب هنا في الداخل، لأنه أوسلو عنت فرض ما أنا أسميه تهميشا مضاعفا أو مزدوجا على الفلسطينيين في الداخل. يعني إسرائيل طوال الوقت تهمشهم، الآن جاءت القيادة الشرعية للشعب الفلسطيني وهمشتهم لأنه أوسلو لم يتم التطرق فيها إلى مستقبل الفلسطينيين في الداخل. لذلك جاء فعلا التجمع وتحدى هذا التهميش وتحدى أكثر الأسرة التي وجد في بعض الأدبيات التي كتبها وخصوصا الأدبيات التي كتبها عزمي بشارة بأن الفلسطينيين بدأوا يشجعون بعض النزاعات المؤثرة للفلسطينيين في الداخل ولذلك وقف في وجهه. الآن ما سبب تراجع التجمع؟ أنا أعتقد أن الأسباب أغلبها أسباب ذاتية. أولا لا تنسي أيضا يعني ما حدث من ملاحقة سياسية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي خصوصا بعد هبة أكتوبر 2000. يعني في هبة أكتوبر بعد هذه الهبة جرت ملاحقة بالأساس لتيارين رئيسيين
التجمع وكذلك الحركة الإسلامية شق الشمال.
التجمع والحركة نعم تمام. ويعني هذه الملاحقة وصلت إلى حد يعني تلفيق تهم أمنية لمؤسسة التجمع الدكتور عزمي بشارة أدت إلى أن يخرج من البلاد وأن يعيش بالمنفى. يعني هو حتى الآن يعني بمثابة إنسان منفي بسبب هذه التهم. الملفقة.
طيب دعني أعيدك مجددا بعد إذنك بسبب ضيق الوقت للوضع الراهن اليوم. نتحدث عن انتخابات قريبة، جولة انتخابية خامسة في غضون 3 سنوات ونصف. ماذا عن الخيارات الماثلة أمام هذين الحزبين كما وصفتهم؟ يعني لهم خصوصية في الطرح، وكذلك أحدهما على الأقل له باع طويل من حيث العمل السياسي البرلماني. في ظل اتساع الهوة الأيديولوجية بين القائمتين الموحدة والمشتركة تحديدا في العامين الأخيرين، هل تتوقع أن نرى انشقاقا آخر في الانتخابات القريبة؟
أنا لا أتوقع، يعني أنا أعتقد أن الخيار الوحيد المتاح هو أن يستمر التحالف بين هذين الحزبين، وأن يتم تطوير هذا التحالف بالانتقال من التمحور فقط حول التمثيل في الكنيسة إلى اتخاذ إجراءات يعني نظرية وعملانية تدعم غاية التنظيم بالنسبة للمجتمع الفلسطيني بالداخل. لا أعتقد أن الانشقاق هو الطريق الماثل أمام هذين الحزبين. أنا يعني لا أرى إشارات قوية إلى مثل هذا الانشقاق.
وبالرغم من ذلك يعني وللإنصاف يجب القول أن هناك في الآونة الأخيرة من قبل التجمع على الأقل بما يتعلق بأمرين اثنين، بداية قضية وجوب إعادة طرح سياسي مغاير بسبب يعني طبعا ما كان في العامين الماضيين من طرح نهج جديد بين قوسين من قبل الموحدة، ومن جهة أخرى النقاش حول التقسيم، تقسيم المقاعد، ترتيب المرشحين الذي من شأنه أن يحسم عمليا خلال الفترة القريبة. ألا تعتقد أن هذين الأمرين من شأنهما أن يشكلا تحديا ما في إمكانية متابعة المشتركة في التركيبة الحالية مع الثلاث مركبات الموجودة؟
يعني بدون شك، يعني تشخيصك دقيق 100%. يعني أنا أتحدث ربما عن ما نرغب به الآن، ما يمكن أن يحدث في الميدان. يعني الخيارات كلها مفتوحة على احتمالات كثيرة، يعني من هذه الاحتمالات مثلا أن يؤدي النقاش على ترتيب المقاعد إلى انشقاق. يعني عادة يعني هذه مسألة تنظر إليها الأحزاب بقدر كبير من الأهمية، لأنها ليست مرتبطة فقط بعدد المقاعد التي تمثل فيها البرلمان، إنما مرتبطة أيضا بجانب اقتصادي شديد الأهمية بالنسبة للأحزاب كلها ولكل حزب على حساب. ولذلك يعني أنا أقول إن الخيار الوحيد الذي يجب أن يكون متاحا أمام هذين الحزبين تحديدا هو استمرار التحالف، ولكن بين ذات وبين ما سيتحقق في الطريق يعني الإمكانيات كما قلت مفتوحة على كل الاحتمالات.
اسمح لي أن أشكرك جزيل الشكر الصحفي أنطوان شلحت على هذا الحوار الخاص وهذا التحليل القيم، شكرا جزيلا لك.
شكرا، تحياتي، إلى اللقاء.
إلى اللقاء. فاصل قصير ونواصل الشق الثاني من هذا الحوار مع الزميل الصحفي وديع عواودي الذي يتابع المشهد السياسي المحلي عن قرب للوقوف عند كل من الحركة العربية للتغيير والقائمة العربية الموحدة، خلفيتهما الأجندات التي تحملانها التغييرات التي طرأت عليهما في الأعوام الأخيرة الماضية وصولا إلى وجهتيهما في الانتخابات القادمة. لا تذهبوا بعيدا.
كلام في السياسة مع سناء حمود.
أهلا ومرحبا بكم مجددا في كلام في السياسة، أنا سناء حمود، وانضم إلي هنا في الاستوديو الزميل الصحفي والمحلل السياسي وديع عواودي لمتابعة حوارنا حول الأحزاب العربية، خلفياتها والتحولات التي طرأت عليها عبر السنوات وخياراتها في الانتخابات المقبلة. أهلا ومرحبا بك وديع.
أهلا، أهلا وسهلا زميلة سناء.
أهلا بك وديع. يعني دعنا نتوقف بداية بعد إذنك عند الحزبين الآخرين في المشهد السياسي المحلي، أتحدث طبعا عن القائمة الموحدة والحركة العربية للتغيير، لأسألك بداية عن خلفية كل منها بشكل مقتضب، وكذلك عن القواعد الجماهيرية المناصرة لهما، علما أنه في فترة ليست ببعيدة كانت هناك بعض التقاطعات في هذا الشأن، أليس كذلك؟
طبعا في الطروحات الأيديولوجية السياسية هناك وجه شبه كبير بين الكامل العربي الموحدة وبين الحركة العربية للتغيير، وأكاد أقول أنه يعني الدي أن إيه السياسي لهما مشترك، وسبق أن خاضا الانتخابات في قائمة مشتركة هي القائمة العربية الموحدة بالأصل مرات، يعني كانت الحركة العربية للتغيير ربما نتحدث عن ذلك لاحقا قد دخلت المعترك الانتخابي للمرة الأولى عام 99 في المشاركة بين النائب أحمد طيبي والنائب السابق عزمي بشارة، ولكن بعد ذلك دخلت العربية للتغيير في تحالف مع الحزب الديمقراطي العربي ومع الحركة الإسلامية الشرق الجنوبي لعدة جولات انتخابية، ولذلك لهما جمهور مشترك. هذا الجمهور يتبع خط سياسي يعني دعيني أقول يؤمن بالاندماج والعمل السياسي في الإطار السياسة الإسرائيلية، يؤيد تسوية الدولتين، لكن طروحاته مصطلحاته تسمياته تدلل على أن كلاهما العربية للتغيير كلاهما العربية للتغيير والموحدة أو الشق الجنوبي هما يقفان على يمين الجبهة والتجمع من الناحية السياسية، ولذلك حينما يقال أنه يعني هناك أحاديث كل الوقت تطرح عن احتمال تشكيل قائمة مشتركة بين العربية للتغيير وبين الشق الجنوبي للحركة الإسلامية، يأتي على هذه الخلفية أن منابعهما السياسية تقريبا واحدة ولهما تجربة يعني أو تجارب في عمل مشترك منذ سنوات طويلة.
وبالرغم من ذلك دعنا نتوقف عند خصوصية القائمة الموحدة وتحديدا يعني في المشهد السياسي المحلي لدينا هنا، وهناك خصوصية لهذا الحزب يعني بالمقارنة مع باقي الأحزاب يعني من حيث يعني طيلة العمل البرلماني أو فترة النشاط البرلماني، وكذلك في طبيعة الطروحات خاصة في العامين الماضيين. كيف كنت تجمل هذه التجربة للموحدة؟
نعم، هنا لابد سناء من يعني الاستذكار البدايات النقطة الأولى بدون أن نخوض في التاريخ لأنه هاي قصة طويلة عريضة، لكن الحركة الإسلامية الشق الجنوبي انشقت عن الحركة الإسلامية الأم، أو دعينا نقول أنه الشق الشمالي انشق عن الحركة الإسلامية الأم، كل يدعي أنه هو الأصل، ولكن باختصار الحركة الإسلامية في إسرائيل كانت قد تأسست في نهاية السبعينيات، وكان عبد الله نمر درويش الشيخ الراحل من كفر قاسم هو أحد المؤسسين، إنما يكون هو المؤسس بقى للتعريف. انطلقت الحركة الإسلامية في عمل دعوي واجتماعي ميداني، وبعد توقيع أوسلو بثلاث سنوات طرحت فكرة المشاركة في العمل الانتخابي البرلماني الإسرائيلي، وهو عمليا وراء الكواليس بدأت تماما بعد اتفاق أوسلو. هناك من يقول أنه حتى قبل اتفاق أوسلو نعم طبعا في العام 96، وهناك من يقول أنه ذلك قد بدأ على خلفية اتفاق أوسلو عام 93، وسبق ذلك وكان هناك اتصالات فلسطينية ومن اليسار الصهيوني الإسرائيلي مع عبد الله نمر درويش بضرورة أن تشارك الحركة الإسلامية الشكل الجنوبي في اللعبة السياسية الإسرائيلية على الأقل من أجل مساعدة حزب العمل في الوصول للسلطة وتوقيع اتفاق السلام والصلح مع السلطة مع منظمة التحرير الفلسطينية. وهذا بالمناسبة ما جاء لاحقا بموضوع الكتلة المانعة بعد حكومة رابين في 92-93.
وبالآن نعم تفضل.
الشق الجنوبي طرح يعني الحركة الإسلامية تداولت الموضوع وحصل ما حصل من انقسام، بقيت الحركة الإسلامية الشق الجنوبي في الموضوع، دخلت المعترك السياسي مع الحزب الديمقراطي العربي في العام 96، وهذا يرتبط بسؤالك الأول، كانت الموحدة ممثلة في حينه بالنائب عبد الملك دهامش المحامي من كفر كنا، وكان نتنياهو قد تغلب على شمعون بيرس بفارق تقريبا 29,500 صوت على خلفية غضب الشارع العربي في إسرائيل من عملية عناقيد الغضب التي خاضها شمعون بيرس في لبنان وارتكب خلالها مذبحة كانا الأولى وعزف المواطن العربي.
نعم
ولذلك فاز نتنياهو. في اليوم التالي وأنا أذكر ذلك جيدا كنت قد تحدثت إلى النائب عبد الملك دهامش في حديث صحفي وسألته عن احتمالات أن تتعاون القائمة العربية الموحدة مع حزب الليكود بقيادة نتنياهو الذي كان رئيس حكومة المرات الأولى، وكانت المفاجأة أن النائب عبد الملك دهامش كان حادا واضحا قاطعا وربما أنا الوهلة الأولى يعني
قاطعا بأي اتجاه
أن هناك رغبة لدى القائمة العربية الموحدة واستعداد كامل ونضوج كامل للتعاون سياسيا مع القائمة. وحينما سألته أن نتنياهو والليكود وأنه هذا يعني حزب يميني صهيوني عنصري معادي للسلام وأصلا ولد مشروعه كرئيس حكومة ضد اتفاق أوسلو، فقال بالحرف الواحد نحن في القائمة العربية الموحدة لا نرى بنتنياهو من آكلي لحوم البشر، ولذلك نحن مستعدون من أجل أن نخدم مصالح المجتمع العربي حتى وإن كان ذلك من خلال التعاون مع حكومة يرأسها حزب يميني.
يعني ما تقوله فعليا وديع أن هذا النهج المغاير على الأقل قياسا في باقي الأحزاب العربية لطالما كان قائما في طروحات وأدبيات القائمة الموحدة؟
نعم.
وربما برز أكثر يعني بعد أن ترأس النائب منصور عباس القائمة وعليه. ما التغيير في العامين الماضيين حقيقة الذي أدى إلى هذا الفارس السياسي الذي يبدو حاليا على الأقل غير قابل للالتئام، على الأقل ليس قبل الانتخابات القريبة؟
تماما، سؤال جميل. السنة الذي حصل في العام الأخيرين هو نقلة، يعني خطوة أو خطوتان إلى الأمام، تجاوزت فيهن القائمة العربية الموحدة ما كانت تلتزم به باتجاه الاندماج أكثر في اللعبة السياسية الإسرائيلية، وهذا يعني ما قاده منصور عباس. ولكن للتذكير فقط حتى نضع الأمور في نصابة، عبد الملك دهامش لم يكن ليعبر عن نفسه فقط شخصيا في هذا التوجه الذي قال أنه نحن مستعدون لأن نتشارك مع اليمين ومع اليسار، المهم أن نلغي مثلا ضريبة الأملاك، نخدم مصالح عربية إلى آخره. هو بذلك وهو وزملائه داخل الكنيسة المندوبين أو الممثلين عن القائمة العربية الموحدة عمليا يترجمون الرؤية الفلسفية لمؤسسة الحركة الإسلامية الشيخ عبد الله درويش الذي خرج من السجن بعد أن أدين بالانتماء إلى أسرة الجهاد، وهي تنظيم سري ممنوع في حينه في إسرائيل. وحينما خرج قال، وأنا أذكر يعني قد قابلته صحفيا عدة مرات، وكان يردد دائما ردا على سؤال لماذا يا شيخ عبد الله درويش تدعو إلى الانخراط في اللعبة السياسية الإسرائيلية، فكان يقول نحن نقيم داخل بطن الحوت، وهو يتحدث عن المواطن العربي في إسرائيل، وأنه لا يمكن إلا الالتزام بقوانين اللعبة الإسرائيلية وضمن القانون الإسرائيلي، وأنا جربت العمل العسكري والعمل الأمني، هذا ليس له أي أفق، ولا يمكن العرب في إسرائيل أن يناضلوا إلا في إطار القانون. لكن منصور عباس يعني أخذ القائمة العربية الموحدة باتجاه عدم الاكتفاء بالمشاركة في البرلمان أو التعاون بعينيا مع الحكومات الموجودة، إنما المشاركة في ائتلاف إسرائيلي كامل. ومنصور عباس يبرر ذلك أن هذه يعني خطوة ضرورية، لأنه لا يمكن أن نذهب إلى اللعبة وأن لا نشارك فيها، أن نبقى مشاهدين. لكن هذا المعلن وربما يكون فيه شيء من الصحة، ولكن لا شك أن هناك دوافع أخرى غير معلنة، وهي الخلافات داخل القائمة المشتركة. منصور عباس له طموحات منذ أن كان طالب في الجامعة أن يكون زعيما سياسيا، أن يكون مستقلا، وإن كان في الأصل حتى نكون نزهين مع أنفسنا هو يؤمن بما يفعل، يؤمن أن الخط هذا البراغماتي المنخرط في اللعبة السياسية الإسرائيلية حتى وإن كان أحيانا في شيء من الحرج، وأنه يعني يضطر إلى أن يصوت مع مشاريع قوانين صهيونية أو الاعتداءات على الأقصى تتم من خلال هذا الائتلاف الذي يشارك فيه، لكنه يؤمن بأن هذه الطريق وإن كانت فيها أثمان يدفعها هو وحزبه ستنتهي بنهاية المطاف في نتائج طيبة لمكافحة الجريمة والعنف، اعتراف بالكرة. وطبعا هو يسوغ دائما كل هذه المواضيع التي يتهم بأنها مواضيع مدنية وحياتية، ويقول أنه هذا كله وطني، لا يمكن الفصل ما بين المدني وبين السياسي.
طيب وديع، دعني أخذك الآن، لأننا مقبلون على انتخابات يعني قريبة، نتحدث عن شهر تشرين الثاني نوفمبر المقبل الفاتح عمليا من هذا الشهر، وتصريحات عمليا ممثلي الموحدة والحركة الإسلامية الذين استمعنا إليهم مؤخرا وفي أكثر من مناسبة قالوا أن هناك رغبة في أن تكون قائمتهم أي الموحدة في الانتخابات القادمة شعبية وليست حزبية، وأن تتضمن فعليا كذلك شخصيات من أبناء الطوائف المسيحية والمعروفية. كيف تقرأ هذا التوجه ودلالاته فعليا؟ لأنه هنا يعني يبدو لأول وهلة أن هناك تحول معين فيما رأيناه على الأقل في العام الأخير.
طبعا للتذكير فقط حتى يعني نكمل ما جاء بجملة واحدة سناء، هذا النهج الذي يطرحه منصور عباس أكثر وأقل، ربما هناك من يؤيده ولكن بتحفظ، هناك من يؤيد المشاركة في اللعبة ولكن من خلال كتلة مانعة كما فعلت الجبهة أو الحزب الشيوعي الإسرائيلي والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحزب الديمقراطي العربي مع حكومة رابين، وعدم المشاركة المباشرة، لأنه لا يمكن الحديث عن يعني حلبة سياسية في إسرائيل بالانقطاع الكامل عن الكونفليكت الكبير عن الصراع، والقضية الفلسطينية عالقة ونحن جزء من القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني. ولذلك هناك من يقول أنه لابد من الذهاب بهذا الاتجاه، ولكن بأكثر حذر وببطء أكثر، رويدا رويدا ودون الدخول المباشر في الائتلاف. بين هذا وذاك هناك تيار داخل المجتمع العربي في إسرائيل يؤيد الاندماج، وهذا ما تحدثت عنه وسائل الإعلام واستطلاعات الرأي والدراسات التي تقول أن هناك تيار. وطبعا أنا إلي تحليل لماذا هذا التيار كبر وهو فعلا موجود، نتيجة جملة أسباب منها تراجع العمل الحزبي، تراجع التثقيف، تراجع النوادي، يعني هناك نوع من تراجع في التسييس وفي الوعي السياسي، ولذلك يسهل تمرير فكرة المشاركة في هذا الاتجاه. ولكن تصريحات منصور عباس وغيره وصفة فريج رئيس الحركة الإسلامية أن هناك نية بإدراج مسيحيين ودروز وأن تكون القائمة الشعبية، أنا أعتقد أنه بالحديث عن القائمة الشعبية هذا تصريح شعبوي. تجربة مازن غنايم وغيداء رناوي زعبي علمتهم درسا بأن لاعب التعزيز ربما يكون عليهم وليس لهم، انقلب عليهم، وكان يفضل منصور عباس أن يكون أحد نواب الحركة الإسلامية ممن يعرفهم بشكل شخصي بدل مازن غنايم كي لا يعني يغرد خارج السر.
نعم. طب دعنا نتحول الآن وديع إلى الحركة العربية للتغيير لأسألك فعليا عما يميز هذا الحزب الذي رأسه النائب أحمد الطيبي منذ عام 1996، أسباب ثبوته وصموده لأكثر من عقدين فعليا من الزمن بالرغم من افتقار هذا الحزب للهيكلية التنظيمية التي نراها على الأقل في باقي الأحزاب، كيف تفهم ذلك؟
نعم، في العام 96 دكتور أحمد الطيبي يعني كان مستشار التذكير للرئيس عرفات وكان له تطلعات سياسية، لم يكن يرضى أن يبقى طبيب نساء وأراد أن يكون أكثر من ذلك بكثير وأن يكون صانع قرار. لا شك أن عمله لجان بالرئيس ياسر عرفات أعطى فرصة لأن يعني يكون نجم بارز، خاصة أنه يتمتع يعني كثير من مميزات العمل السياسة وموضوع النجومية وإلى آخره. استغل حادثة الحارس المشهورة مع في مستشفى الهداسة في القدس حينما اعتدى الحارس على سيدي وانتصر لها الدكتور أحمد الطيبي، ومن وقتها دخل المعترك السياسي. في العام 96 وحينما كان يعني قد جهز، أنا شفت بالمناسبة لما حكيت معي رجعت حضرت دروسي، شفت أنه في دعايات انتخابية صارت مصممة أنه الحركة العربية للتغيير برئاسة أحمد الطيبي وأحمد الجربوني رئيس مجلس عرابة البطوف السابق وغيرهم والدكتورة مريم مرعي وآخرون يستعدون للخوض الانتخابات. كانت يعني صارت التصاميم والإعلانات بالشوارع بالعام 96. فتدخل الرئيس ياسر عرفات كما تقول العصفورة وقال له انتظر ريثما يعني يحين وقتك، لأنه زحمة يا دنيا زحمة في كتير أحزاب عربية كتير مرشحين. وصدر بيان عن النائب أحمد الطيبي في حينه عن دكتور أحمد الطيبي في حينه وقال أنه يعني استجابة لرغبة الجمهور ورغبة القيادة الفلسطينية ومصلحة الشعب الفلسطيني يتنازل. وفي الانتخابات التالية في العام 99 تلك الانتخابات المشهورة بين نتنياهو وبين براك والتي تغلب فيها براك على نتنياهو مجددا، كان أحمد الطيبي قد دخل الانتخابات في قائمة مشتركة
مع التجمع الوطني
النائب أحمد عزمي بشارة مع التجمع الوطني الديمقراطي. والآن نحن في مرحلة
تحدث عن ذلك بعد قليل، ولكن اسمح لي أن أسألك لأنك تطرقت لقضية مقومات أو مؤهلات تحديدا السياسية والإعلامية للدكتور أحمد الطيبي التي فعلا لا يستهان فيها، هل هذا فعليا ما يساهم في شعبية العربية للتغيير باعتقادك أم أن هناك ربما عناصر أخرى إضافية تلعب معادلة كذلك في ثبوت هذا الحزب؟
نعم، هناك جملة من الأسباب، لكن لا شك أن النائب أحمد الطيبي يتمتع بمزايا شخصية تجعله قادر لأن يكون أولا نجم في السياسة وثانيا أن يكون يعني أن يحافظ على ديمومة بقائه في السياسة بدون منازع. وهناك يعني أوساط كثيرة تنتقد وترى بأن أحمد طيبي قد أسس الحركة العربية للتغيير كغطاء وحزب الرجل الواحد. المؤسسات الموجودة هي مؤسسات أكثر وهمية وهي لا تتخذ القرار، القرار يتخذ بنهاية المطاف من قبل شخص واحد إلى آخره. ولكن حتى لا نظلم أحمد الطيبي أقول أمرين، أولهما أن هذه الظاهرة بدأت تكون شائعة في إسرائيل وفي خارج إسرائيل، موت الأحزاب في العالم ظاهرة بدأت محسوسة ومعروفة ولها أسباب وإلى آخره. الأمر الثاني اللي يحسب يعني له أنه صاحب تجربة ومستعد للتضحية، وفي الوقت الذي يعني تنشغل الأحزاب الديمقراطية في مشاكل داخلية ربما تنعكس سلبيا عليها في أدائها وفي شعبيتها لاحقا، أحمد طيبي يعني لا يواجه هذه التحديات الداخلية، هو المرشح الوحيد منذ أن دخل الكنيسة عام 99، يستغل هذه المزايا، يستغل كل تجربة زملائه من المنافسين في مراحل كثيرة. كان الفارق بالعمر وبالتجربة بين أحمد طيبي وبين بقية النواب العرب كبير، وهو من أولئك النواب الذين لا يكتفون بالاعتماد على التجربة الذاتية وعلى القدرات الذاتية، إنما هو أيضا يعد دروسه ومستعد لأن يضحي الكثير. وأنا في إحدى من المرات سألته إذا كيف ممكن أنت تشوف مرتك وتشوف بناتك الثنتين وأنت يعني نجدك هنا وهناك وفي التلفزيون وفي الراديو وفي الموقع الإخباري وإلى آخره. فقال أنه أحيانا هو يضطر إلى الخلود للنوم في الساعة الثالثة فجرا يعني، وأنه يدفع ثمن باهظ. وفعلا إذا تلاحظين يعني أحمد طيبي اليوم يعني هو في منتصف الستينيات، لم يعد أحمد الطيبي في بداية الطريق، وأيضا يعني يتعرض إلى النوع من الوهن ومن التعب، ليس فقط على المستوى السياسي الحزبي اليوم، يعني هو في وضع لا يحسد عليه.
طب لأنك تتحدث الآن على قضية الوضع،
إنما كمان صحيا.
دعني أسألك وبسؤال أخير فقط لضيق الوقت، لأنه الحديث معك ممتع وديع كما هي العادة، يعني عن وجهة الحركة العربية للتغيير الآن في هذه الانتخابات المقبلة، ربما يعني يمكن القول أنها المركب الأقل وضوحا قياسا بالمركبات الأخرى. هل من خيارات جدية فعلا أمام العربية للتغيير من حيث التحالفات الممكنة؟ أنا أسأل ذلك لأنه يعني يبدو أن الموحدة لم تعد خيارا حقيقة في هذه المرحلة على أقل للعربية للتغيير. من الجهة الأخرى نرى أن هناك نقاشات مع الشركاء الحاليين في الجبهة وكذلك في التجمع حول أمرين: ضرورة إبراز الطرح البديل لطرح الموحدة لاسيما بعد تجربة العام الأخير وذلك من قبل التجمع بالدرجة الأولى، وكذلك مسألة يعني المعتادة يعني قضية التقسيمات الداخلية وترتيب المرشحين في المشتركة. كيف ترى يعني الصورة والأين ستذهب الأمور؟ لأنه بنهاية المطاف يعني كما نعلم قضية نسبة الحسم ويعني احتمالات عدم تجاوزها هي كالسيف الحاد على رقبة كافة المركبات في المشتركة وكذلك طبعا. ربما في الموحدة، ولكن هناك القضية مغايرة تماما.
نعم تماما، يعني إذا قارنا الأحوال الراهنة للعربية للتغيير السياسية وأنا أتحدث عن أحمد الطيبي الآن مع فترات سابقة، هو موجود فعلا في مرحلة في مأزق. أولا لأن الباب بات موصدا أمامه بالنسبة لاستعادة اللحمة مع الكامل العربية الموحدة لعدة أسباب، منها الاختلاف السياسي ومنها أيضا الاختلاف الشخصي. منصور عباس لا يريد نجما آخرا يقف إلى جانبه، يريد أن ينفرد في النجومية هناك، وهو يدرك أن أحمد الطيبي سينافس على ذلك. ثانيا أحمد الطيبي في يعني شمسه ليست مشرقة الآن بقدر ما هي تميل تؤول إلى الغرب. يعني أحمد الطيبي بعد عقدين ونيف في الكنيسة وفي في بداية المرحلة تعرض إلى الكثير من لا أقول الانتقادات، إنما أكثر من ذلك محاولة الكدح فيه والإشارة إلى خلفية والده وما إلى ذلك من الاتهامات التي يعني حاولت بعض الجهات من الخصوم إلساقها فيه، واستغرق يعني الكثير من الوقت. وأنا في واحدة من المقابلات يعني الصحفية قال بطريقة أخرى أنه كانت بالنسبة له هاي قضية مرعبة، أنه كل الوقت يحاوله وصمه بوصم مختلفة عائلية وإلى آخره. الآن بعد هاي الفترة لا يستطيع أن يعني يعود إلى موقع الذي ربما يفتح الباب من جديد أمام التساؤلات عن هذا الموضوع في حال عدل منصور عباس والموحد، لأنه هناك انتقادات كبيرة في الشارع للقائمة العربية الموحدة. ثانيا هذا بالموحدة موصود، ولكن في مشاكل في الداخل المشتركة. وأحمد طيبي كان يدرك سلفا أن الذهاب إلى الانتخابات سيكون منوط بالكثير من المشاكل الداخلية، ولذلك كان هو كل الوقت ضد الانتخابات فعليا. ربما يعني كان يصرح أيمن عودة أيضا وآخرون أنه إحنا إذا جابوا بمشروع الإسقاط الحكومة الآن ما نصوت ضده، ولكن من كان يراقب ويقرأ صحيح أحمد طيبي لم يكن معني بمثل هذه الانتخابات، لأنه يدرك أن هناك مشكلة أساسية جوهرية حقيقية خطيرة، عزوف الناس عن الصناديق للمرة الخامسة، دك تأخذ الناس كما مرة على الصناديق، وفي خلافات وفي انقسامات. ثانيا هو يدرك أنه في خلافات داخلية داخل المشتركة الجبهة، هناك أوساط كبيرة متصاعدة تقول أنه ينبغي تكريس المقاعد الأربعة الأولى للجبهة، وهذا أي الآن محل نقاش كبير وتوتر كبير. وهناك أيضا فرصة للتذكير بأن النائب أسامة السعدي الثاني في العربية للتغيير يرتبط بعلاقات مصاهرة مع النائب أحمد طيبي، وهو يدرك أن الخصوم سيستخدمون بذلك، لأن هذا يعني لا يتمتع بصورة لطيفة أمام جمهور الناخبين. بين هذا وذاك أحمد طيبي على ما يبدو يحاول أن يناور لتحسين مواقعه، ولذلك أنا أعتقد أنه هذه المفاوضات الآن التي تم تسريبها أن هناك مفاوضات بينه وبين التجمع هي محاولة للضغط على الجبهة حتى يكون هناك.
من المستفيد بالأساس من هذه التسريبات باعتقادك؟
أنا أعتقد أن الحركة العربية للتغيير هي خلف هذه التسريبات لتقول الجبهة أننا ذاهبون في قائمة منفصلة عنكم إذا أصريتم أن تكونوا على هذا الموقف الذي يستفرد بالمقاعد الأربعة الأولى، للضغط على الجبهة كي تكون أكثر ليونة وأكثر براغماتيا في عملية ترتيب القائمة بحيث يتم الحفاظ على أسامة، بينما في المقابل هناك من يريد استعادة يوسف جبرين تمثيل أم الفحيم والمثلث ودكتور في الحقوق وإلى آخره ومحبوب في الجبهة على الأقل في أوساط هكذا يعني نسمع في الجبهة مكان أسامة السعدي في داخل الجبهة، وهذا ما يرفض الطيبي. وكذلك الأمر هناك أيضا مخاوف لدى تجمع الوطن الديمقراطي من محاولة استخفاف فيه من قبل الجبهة، ولذلك هناك مصلحة مشتركة في مثل هذا الحديث أو في مثل هذه التسريبات أننا ذاهبون في قائمة منفصلة عن القائمة المشتركة. أعتقد أن هذا لا ينطلي على الجبهة، وهناك تصميم على أن تتجه الجبهة لترتيب الأوراق بطريقة مختلفة بحيث يكون تمثيل الجبهة أكبر هذه المرة، ولذلك قلت وما زلت أقول أن يعني العربية للتغيير أستطيع بهذه المرة موجود في مأزق سياسي من هذه الناحية.
يعني الكثير من القضايا الشائكة، ويبدو أن يعني هذه الانتخابات ستكون محتدمة ليس فقط على مستوى السياسة العامة، كذلك على مستوى السياسة المحلية. اسمح لي أن أشكرك الزميل الصحفي والمحلل السياسي وديع عواودي على هذا الحوار الخاص وهذه المعلومات الهامة، شكرا جزيلا لك.
يعطيك ألف عافية الزميلة الغالية سناء.
شكرا لك، تسلم وديع. إذن كان هذا كلام في السياسة، شكرا لكافة الزميلات والزملاء الذين رافقونا في هذا البرنامج، وسيم شحادي في الهندسة الإذاعية، ورياض فضل في الإنتاج، وافي خليل في التصوير والديجيتال، وشكرا لكم مستمعاتنا ومستمعينا الكرام على حسن الاستماع. أطيب التحيات لكم أينما كنتم، دمتم بكل خير.